عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
بين من أصروا أمس على الاستقلال لتكريس أهمية الإصرار على استكمال السيادة، ومن احتفلوا بالاستقلال عن لبنان. هو عظيمة أظهرت صعوبة التقاء الخطين اللي بينتموا لألهم مع من يتبعهم. طبعا المصرين على الاستقلال مبدئيين ما عم بيكبروا، عم يتخلوا عن المراكز ويدعموا اللي بيلاقوا عندهم القدرة والإمكانات للعبور بالدولة إلى بر الأمان. أما المستقلين عن لبنان عم يتلونوا. الصبح بينعتوا الآخرين بالفساد والفاسدين، وبالمساء بيزحفوا لعندهم. المصرين على الاستقلال هن أبناء النور، كل مواقفهم بالنور، حليف واضح، خصم واضح. أما المستقلين عن لبنان فهن أبناء الظلمة، وكل مواقفهم عم بيحيكوها بالظلمة. حلفاء غب الطلب، خصوم غب الطلب، لا وبيحتفلوا بذكرى هريبي، بذكرى فشل، بذكرى انكسار، بذكرى خيانة، وشو بدنا نعد من 14 أدار ل 13 تشرين. عال بس يا ريت بتخلص عند هالحد. رغم كل التلون والتزييف اللي بخليهم يتفوقوا على الحرباية، بتلاقيهم عم يوصفوا أخصاهم بصفات مستفيدين من حالة الهستيريا الشعبية اللي بعدها كمشة ناس وأزلام عايشينها. قصة الحرباية عجبتني لأنها كتير بتنطبق اليوم، وفي خصائص استثنائية عنا لازم خبركن عنا وقلكن التعليق. الحرباية عند الحاجة مش بس بتتلون، أكتر من هيك بتسلخ جلدها وبتلبس غيره بحسب تغير الأحوال والرغبات. بتشوف اللي بيشبه الحرباية عم يضحك ويبكي بذات الوقت، عم يفرح ويحزن بذات الوقت. الموقف المبدأ الحازم والثابت عنده هو ضمير غائب، ودايما عنده يجوز الوجهان. غير قصة تغيير الجلد، عين الحرباية إذا ما بتعرفوا بتبرمها 360 درجة من دون ما تكلف حالها أن تحرك راسها الانتهازة اللي بتجذبه الشهوات والطمع والشراهة والأنانية. فبينهوس هاللي بيشبه الحرباية بالحصول على كل شي بيشوفه حلال وحرام. تعرفوا كمان انه في نوع حربيات عجيب وغريب بيحرك كل عين لوحده؟ وشو بتشبه الانتهازيين اللي بيغمضوا عين عن الحقيقة وبيفتحوا التانية على الدناءة والوسخ والسرقة والمصالح الخاصة. اما خاصية كتير مهمة عند الحرباية، لسانة المدبق الطويل اللي بيضاهي طول جسمه، حدث ولا حرج. السؤال الأساسي، كم منا وقعوا ضحية هالمخلوقات العايشة بالوحل بمستنقعات الرزيلة، تتكيف مع الأوضاع السياسية المتقلبة، تنحني بوضاعة لأي تيارات ممكنة ولو كانت مسمة، لتشبع حاجاتها بالأول وأخيرا تعمي بصرة وبصيرتها عما يعاني منه أبناء جلدتها من قهر وظلم. فعلاً رغم كل الأزمات وأنواع الشخصيات اللي دمرت البلد، تبقى الأكثر عاهة وخطراً وقذارة تلك التي تتلون وتتعدد الوجوه والنفاق على حساب السمو الإنساني اللي بتسعى لتمريغه بوحل المنافع الرخيصة والمكاسب التافهة. تجرب أختم بقول، إذا كانت الحرباية مسكينة تتفنن بتغيير لونها خوفاً من أذى محتمل بسبب ضعفها، الإنسان الحرباية اللي تفوق عليها أكل الأخضر واليابس من خيرات الوطن، ولا عقاب يطاله، ولا أزمات تهزه، ولا قوي وقفه عند حده. إذا ثارت عليه الشعوب بيظهر من الباب، بفوت من الشباك بأفكار جديدة شعبوية بيعة تيضلل الناس، وبيحكم مرة تانية وبيتحكم وبيتسلط على رقابنا. وفوق هيدا بتلاقيه كل مرة نفت بريشه لأنه بيصير سائر مع السوار، معارض مع المعارضين، يساري مع اليسار، إسلامي مع المسلمين، حتى يوصل لمبتغي. وهون بعطي مثل يعني على سبيل المثال للحصر. ممكن يخوض معركة رئاسة جمهورية بال2016 تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين، وبعد كم شهر بأيار 2017 بيطمح يكون تيار شيعي ثالث. وبال2018 بيصير بده يلغي المذهبية السياسية بالتوظيف تمهيدا لبلوغ الدولة المدنية. ما تضيعوا، بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح، وكل استقلال وانتو بخير. مات الفادي ظريفة، الله معك.
صباح الخير.
بسمتك عريضة.
أكيد
محتفل بالاستقلال ولا بال؟
لا أكيد مش محتفل بالاستقلال، وهلأ منقول لا للأسف يعني كمان. نعم. لازم يكون اثنين. بصراحة أنتوا عم تعملي هيدا العرض كل وقت تقول عن مين عم تحكي، عن مين عم تحكي، ما كنت عم بعرف آخر شيء لحتى عارف.
لانتبهت.
والله ما كنت عارف.
هلا في كذا شخصية ممكن تحكي عنها، بس في شخصيات بالمبالغة يعني كيف ما برمتها بتزبط معك.
أنا لحلك أكيد يعني التشبيه يلي قدمتيه هو لما بتجي بتصرفيه بالسياسة بيطلع عندك في حرباية سياسية، وفي الحرباية بتوصيفها ككائن كمخلوق وصفتيها انه هي بتعمل هيك او ممكن تعمل هيك او بتتصرف بشكل معين. ولكن يلي المفارقة انه كل اللي وصفتيهم انت، مثلا اول شيء الحرباية اللون الاساسي فيه مثلا لونه اورانج، وهيدي في كتير يمكن ما بيعرفوا انه الحرباية لونه اورانج، وبالتالي هيدي بالسياسة الى دلالة مثل ما قالها دلالة هي كمخلوق.
نعم.
بتغير وكيف بتتطلع وكيف بتتصرف، هيدا كمان بينطبق على السياسة. وبالتالي واضح انه الحربية السياسية بلبنان الاكبر، هلأ في مجموعة حربيات سياسية بلبنان، ولكن الاكبر والاكثر فداحة بطريقة أدائهم هو التيار الوطني الحر. صراحة
هو الأكثر ضعفا عم يتخبط اليوم تيضل موجود على الساحة برأيك، لأنه
هذا موضوع
بخليها تتلون.
إيه لا، بس هذا موضوع آخر. لا كمان مش بالضرورة فيها تكون الحرباية تعتبر اللي عم تعمله هو جزء من قوتها، إنه هي بتقدر تتنقل من مال لمال، مثل ما التيار الوطني الحر تنقل من 2006 مع حزب الله حماه وصولا لليوم، وبالتالي نعم. بكلها تنقل وبدل لونه من محل الى اخر، وفي مطارح كان التيار الشيعي الثاني والثالث، وراح عند السنه قال نفس الشيء، وعند المسيحيين يعني نفس التعبير، حاول من خلاله يقول انه انا ممكن شكلي يشبهكم كلكم سوا، مع انه ما في حدا ممكن يشبه الاخرين. وقت بتجربي انت تكوني بتشبه الاخرين بصير فيك مثل المشيه يلي ما بتقعدي تعرفي، لا بتقعدي تعرفي مشيتك ولا فيك تمشي على مشيه الاخرين. وبالتالي كتوصيف سياسي أكثر ما ينطبق على التيار الوطني الحر. في فرقاء آخرين هذيك يعتبروا شياطين في السياسة، يعني بيعطوك من بموضوع معين، بياخدوا موضوع تاني، بيبتزوا واحد من هون إلى آخره، بس ولا مرة حدا كان عنده جرأة التلون لدرجة أنه يوصف بالحرباية السياسية قد التيار الوطني الحر.
وبيوصفوا غيرهم بالحرباية؟
لا صراحة هي كمان جزء من دور الحرباية، لما بتغير لونه بتفكر انه لا هو يعني اللي بوجه هو لونه مختلف مش هي هيك. هيدا صراحة هون شغلة.
طب شو بيكون اهدافه هذا الشخص اللي بالوسط السياسي وبيتلون هالقد؟
الوصول الى السلطة لا شيء.
ما في جزء كان بالسلطة؟
لا بده السلطة على طريقته هو، يعني
كيف يعني؟
سلطة التسلط.
نعم.
يعني يكون هو الامر الناهي بكل شيء، وهو حاول بعدة مرات كل ما يغير لونه باتجاه معين يجرب يقول انه لا انا مزبوط عندي 28 نائب بس ما بقدر احكم، ومزبوط انه انا عندي رئيس جمهورية بس ماني قادر احكم، مزبوط انه انا عندي ثلث مجلس الوزراء وماني قادر احكم. هذا شو بيكون؟ لا هذه دلالة مرضية.
نعم.
انتبه، هذه دلالة مرضية، والدلالة المرضية بتجبرك تعملي هالنوع من انك تبدلي جلدك او تبدي لونك، ربما تقدر تستقطب مره ثانيه عند الاخرين او بين مزدوجين تتحكي على البعض يلي بيشوفوا الامور ببساطتها بدون ما يشوفوها بعمق المزبوط. وهذا جزء من يلي هن كانوا يعتبروه ضمن التاثير السياسي يلي هن تعاطوا فيه تلت هيدي الفتره، انه بيقدر اي احد من عندهم يقول الكلام اللي بيقولوه ويلاقي ناس يقولوا على الاميانه معه حق، وهذا صراحه الضرر الاكبر على المستوى السياسي. وجزء منهم انسحب على يلي كانوا يسموا التغييريين 13، هلا صاروا مثل ما قلنا مرة الماضية 13 واحد 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 واحد، وبالتالي كمان هني صاروا يشبهون. وللأسف يبدو أنه كمان بضمن هيدا الفريق 13 صار في كمان مجموعة حربيات سياسية جديدة كمان بيحاولوا يكذبوا على الناس، مش بس ما يقولوا أنه هني تموضعهم الأساسي خلف مين مخبيين، بس عم يتمظهروا انه هن من الثوار او من منطقة التغيير، ولكن اثبتت الظروف واثبتت الوقائع انه هن مخبيين في ناس من ميلة حزب الله وصولا الى مطرح ما بدك انت. اقله اذا منهم مخبيين فعليا بحكم الانتماء، بحكم الممارسة، هن عم يخدموا هذه الطبقة السياسية. وبعطي مثال صغير، حليمة قعقور سألوها بآخر جلسة على مجلس النواب، هي وفايتة ريبورترز يلي بيكونوا موجودين، سألوا وقالت له انه نحن اساسا منا حزب، يعني ليش عم تطلبوا منا موقف؟ هاي وحدة يعني، هيدا اول شيء جواب يعني فيه اهانة، بقدر ما في اهانة لألا في اهانة للناس يلي صوتوا له.
انت ممثلة الشعب اليوم،
عدا عن انه ممثلة الشعب، عدا عن انه هي لا هي عم تحكي كتكتل، يعني
تكتل اذا مش حزب، بس
بل هني حزب
بس هني متفقين
على وهيدا اللي حوضح انا انه مش صحيح انه هني مش حزب، وهيدي كذبة من يلي هني عم يكذبوها ليجربوا يتفلتوا من اقلهم من يلي صوتوا لهم، ليقولوا نحن ما بنشبع بعضنا. نحن تعرفنا على بعضنا من بعد الانتخابات على طاولة هذا الإعلامي أو بهذا البرنامج أو ببرنامج آخر. هني مبلا هني حزب،
كيف بتقول
هني حزب الثوار، هني مش هيك إجوا، هني لما إجوا نادوا، هني لما إجوا نادوا بمنطق سياسي ما تحت ستار شو أخذوا،
يعني عم تحكي بالشكل حضرتك
إيه أكيد يعني. وبالتالي لا هني لازم يكونوا، إذا هني كلهم إجوا انطلاقا من خطاب سياسي حطوا حالهم فيه ضد كل الباقيين وقالوا إنه هيدا الخطاب الثورة وهذا خطاب التغيير الحقيقي وسموا حالهم التغييريين، كيف يعقل انه يكونوا تغييريين ما بيقدروا يتفقوا على ابسط عمل من اعمال المجلس من اول نهار فاتوا لليوم؟ وبالتالي بيكون هذا الامر انه هن ما عندهم اللون السياسي الصحيح يلي قدموا فيه للناس نفسهم، وحليمة من بيناتهم ومارك داو من بيناتهم واخرين من بيناتهم، يمكن في دويه اكثر واحد طلع متميز قال له من اول الطريق انه انا يبدو انه مش هتركب الامور نحن وياكم. وبالتالي اذا بتاخدي كل هيدي الخلطه بتعتبريها بتشبه نوع من الحربايه السياسيه، لانه عم يجربوا يتمظهروا هن انه هن 13 وهن قوه والاخرين كل الاخرين لازم يلتزموا باللي بيقولوه،
هم بدهم ينسحب من الرئاسه
إيه بدهم يلتزموا باللي هن بيقولوه او ما بتزبط الامور، تبين انه حتى 13 هي كذبه.
فينا نقول
هذا تلوين سياسي يشبه الحرباية بس بألوان مختلفة.
فينا نقول ماتر
انه مبتدئين او حربيات مبتدئة صراحة.
عجبتني هيك في ديبيتون يعني حتى بهيدي
يعني
القصة عن سابق تصور وتصميم،
لحتى انا يعني اذا بدي يكون حر الضمير بقول ايه ليك قد ايه، لانه لا يعقل لا يعقل انه بعد كل الاحداث اللي صارت من 17 تشرين 2019
نعم
وصولا لليوم يطلع معك هيك نتاج هالقد سيء من الممثلين للناس. أنا برأيي أقلهم ممثلين عن الناس ومنتفعين صغار صراحة، الأربع سنين بينتهوا وبعتقد أنه لن يعود، حتى ما أجزم أنه كلهم معظمهم لن يعود إلى الندوة النيابية، لأنه الناس رح تقصصهم رح تعاقبهم على أدائهم السيء من أول نهار فاتوا، من شعبويتهم، من طرحهم اللا منطقي، ولو كان بعض الأحيان طرحهم صحيح بس هو لا منطقي، لأنه لا يجوز طرح امور يعني هلا انا وياك فيها نطرح مثلا موضوع بيتعلق
يعني
بالصين
نعم.
وقول انا وياك انه خلص بكره على بكره الصين بدأت تشيل ايدها عن تايوان، شو بيفيد كلامنا؟ بيكون كلام الناس مش مسؤول، هن تصرفوا بمكان ما بشكل كتير كبير غير مسؤول من اول نهار فاتوا على الندوه النيابيه وصولا لليوم وما زالوا، واكثر مره بينوا انه هن حربيات سياسيه متلونه من مختلف الالوان. لما كل جمعة بيطلع عندهم مرشح، هل يعقل كل جمعة حدا بيطلع عندهم مرشح رئاسي؟
إذا هونيك أورانج، هون شو لون الحربية؟
ولا في منهم يعني بين الأصفر والأخضر
كمان،
معظمهم بين الأصفر، لأنه لا إذا بتشوفي بأي مناطق هني نجحوا وبتشوفي طريقة تصرفهم ببعض الأمور بالمجلس وخطابهم
نعم.
السياسي، وهذا بيعتبروا مدرسة وهذاك بيعتبروا مدري شو، بيكونوا هني يعني متوزعين بين الأصفر والأخضر، وبالتالي بين سيء وأسوأ مثل بعض.
يعني فينا نقول أنه الخلافات ما قبل الترشيح وتحت ركبوا لويح استمرت إلى ما بعد الوصول وبعدهم
الناس اللي ما دققت فيه صراحة قبل الانتخابات أنه الثورة، وأنا بقول ما سمي ثورة لأنه لم تكن ثورة، هي مجموعة حراك على مختلف الأراضي اللبنانية، ولكن كل منطقة كان عندها حراك بتعلق بخصوصية ما
نعم.
سواء مذهبية أو مناطقية أو سياسية
نعم.
لأنه كان على كل هذه الألوان كانت موجودة، وما كان بيجمعهم أي شيء إلا تعبير واحد أنه هني استعملوا شيء اسمه الثورة، استعملوا شيء اسمه ضد المنظومة، وهذا هو كلمة الثورة والمنظومة الحاكمة، هؤلاء كلمتين أكيد بيحاكوا بكتير سهولة الناس، لأنه الناس المتضررين من المنظومة السياسية هي تقليلوا أنه هؤلاء كلهم هني سبب البلاء، وفيك تعطيهم عدة أسباب، وفيك تعطيهم عدة مبررات بتكون منطقية. لو أنت عم تظلمي على قاعدة كلهم، يعني كلهم بتفوتي ناس ما لها خصة، بتمجربوا يفوتوا القوات اللبنانية مثلا، ويلي تبين أنه بنتيجة الانتخابات الناس قلت لهم لا مش مزبوط كلهم، يعني كلهم القوات منهم كلهم، يعني كلهم ولكن القوات منهم، وعطوهم منفردين أكبر تكتل، إن كان تكتل نيابي أو إن كانوا تكتل مسيحي أو كانوا تكتل حزبي،
وكبرت العقدة عند هوديك،
وأكيد كبرت عقدة عند الآخرين، هيدي بشكل طبيعي، لأنه هن عطول بيفتكروا أنه الآخرين إلى زوال بينما هن اللي إلى زوال، وبالتالي كذبوا على الناس بخطابهم السياسي.
نعم.
الناس بدها تعاقبهم، أنا برأيي مثل ما عاقبت آخرين بهيدا الانتخابات.
طب متر زريفة، بتتخوف شيء من أنه هالمواقف اللي أطلقها مؤخراً غبطة البطريرك الراعي وحمل مجلس النواب تبعات انهيار الدولة، هل ممكن يستغلوه بعض النواب وبكرة تتحول جلسات انتخاب الرئيس إلى خلافات منبرية، لأنه على من نقل على أمام أجل أعين الناس، طيب كل واحد يستغل يقوي موقعه، لأنه اللي عم نشوفه أنه مش يعني مش رايحين على انتخاب رئيس، وعم يستفيدوا من سجالات إذا بدك داخل الجلسة، وسيد الجلسة عم يعرف كيف عم يقمع اللي لازم ينقمع برأيه، خلينا نقول كيف رح تتطور هالخلاف برأيك، انطلاقا من تحذير غبطة أبينا البطريرك الراعي. أوكي.
أولا البطريرك الراعي هو صار واضح مثل ما الكنيسة المارونية عبر التاريخ.
نعم.
عبر التاريخ الطويل ولا مرة تصرفت ككنيسة بهمة بشكل ضيق وآني مصالح رعيتها، يعني الموارنة أو المسيحيين بالمطلق.
نعم.
على طول كانت تصرفاتها عبر التاريخ هي تصرفات وطنية، والدليل أنه الاستقلال الأول كان على يد الكنيسة، الاستقلال الثاني بال2005 نعتبره الاستقلال الثاني كمان كان على يد الكنيسة مع البطريرك الصفير، ويبدو أنه إن شاء الله بتكون كمان الاستقلال الثالث للبنان مع البطريرك الراعي، وبالتالي هو ثلاثة محطات كتير كبيرة بتاريخ لبنان كانت الكنيسة فيهم ارتدادات طريقة تعطيها بالشأن العام، هو على مستوى الوطن مش على مستوى الفريق، يعني ولا مرة بهودة ثلاث محطات عبر هذا التاريخ الكبير المسيحيين تقوقعوا أو قالوا نحن ما نعمل شيء بس فقط بيعنينا أو يدافعوا عن حقوق المسيحيين تحديدا، إنما عن حقوق اللبنانيين عامة. أما في يتعلق بمجلس النواب، البطريرك معه حق أنه عم يدق انطلاقا من موقعه الوطني، عم يدق ناقوس الخطر ويقول له انتبهوا هاي مسؤوليتكم، ما فيكن حدا منكم يتلكى وما ينتخب وما يعمل لازم يعمل بدي انتخاب رئيس.
نعم.
هلا المشكلة باللي حضرتك عم تطرحيه، سواء بالسجلات يلي حتكون قائمة، ويبدو انه في مجموعة فرقاء معتبرين انه هالسجلات عم تكون تحت سقف اكتر مرتبط بتطبيق الدستور او عدم تطبيق الدستور، بقانونية متابعة الجلسات او عدم قانونية متابعة الجلسات، ولكن للأسف بهو كلهم يعني كلها صور صحيحة، لأنه نحن تركنا العمل المؤسساتي كما يجب يلي كان تاريخيا موجود، وإذا بترجع حتى بأيام الحرب وما قبل الحرب لم يكن هناك انقسام مثل هذا الانقسام اليوم أو التزوير يلي عم يجري اليوم، وأنا برأيي هو يعني الأكثر شخص عم يقدر يتحكم بمفاصل هاللعبة هو رئيس مجلس النواب.
نعم.
يلي معتبر أنه مجلس النواب هو كله لقله وهو بديره، مع العلم انه رئيس مجلس النواب هو يدير الجلسة وليس هو يعني منه الامر الناهي باي امر بيتعلق، وما له حق حتى يفسر او يعطي وجهة نظر حتى بتفسير الدستور، لانه هذا الامر منه من صلاحيته هو، وبالتالي هو صلاحيته انه يدير الجلسة على انه يطبق النظام الداخلي لمجلس النواب وان لا يتعدى موقفه هذا الموقف.
بس عم يعمل دفوار، وكل ما حدا بيسأله سؤال
بيعمل دفوار، بس برجع بقلك بغض النظر إذا هو أذكى من الآخرين وهو لأنه مخضرم بهذه اللعبة
عنده حق أو ما عنده حق، يعني أنا بالنسبة لي حد السلطة برأيي
حكما ما له حق، هاي الإجابات مش من
طب ليش عم
مش من
ليش
وظيفته
عم ينسكت له؟
صراحة هذا ضعف أنا برأيي عند النواب، وفي ضعف عام بتركيبة الدولة عم تسمح للأشخاص، يعني عم يصير مجلس النواب وكأنه المنطق الشيعي هو اللي بيحكمه، مش منطق عمل المؤسسات. رئاسة الحكومة بمكان ما عم يصير وكأنه السنة هيك بدهن، مش رئيس الحكومة المتسلط يلي بجرب يمد إيده
يعني على والبقية لا حول لهم وعند... ولا قوة
مش ولا قوة، لأنه عم تصيره حتى عند الرئيس المارونة بعض الأحيان عم يصير التصرف وكأنه الرئاسة المارونية هي للموارنة، وبالتالي استفادوا ثلاثتهم من هذا التوزيع ومن هذا التعدي على القانون وعلى الدستور، كل واحد من زاويته بيقول لك أنا إذا بدي أمنع أو يتعدى بكرة بيمنعني يتعدى، وبالتالي أحلى شيء بنعمل شريعة الغاب وكل واحد من نوان قد ما إيده بالطال بياخد. فإذن في شراكة بين هؤلاء الأشخاص بتدمير الدستور وبتدمير الحياة السياسية وبتدمير الحياة البرلمانية، لدرجة أنه يعني البعض عم يفكر أنه يتحول لبنان إلى نظام مجلسي، يعني يصير مجلس النواب هو الحاكم مش السلطات الأخرى، والدليل أنه بدهم يعملوا تشريع بظل كل اللي عم يصير هلأ، مستعدين يعني البعض منهم ينزلوا على مجلس النواب وقولوا يعني business as usual، ما في شيء، ننزل منشرع منشوف هالقانون ما منشوف هالقانون، نعمل هيئة عامة، ضاربين عرض الحائط كل الـ يعني المقومات الدستورية والقانونية الآمرة، واللي بتقول ما فيكم تعملوا شيء إلا شغلة واحدة تنتخبوا رئيس،
تنتخبوا رئيس
وما صحيح. في شيء اسمه كل يوم بتفتحوا جلسة وبتسكروا جلسة، في دورات متتالية، والنص واضح وصريح ما حكي عن نصاب حضور، حكي عن نصاب يلي بيأد عن النتيجة يلي من خلالها ينتخب الرئيس، إما بالدورة الأولى بالتلتين أو بالدورات التي تالي أو بالدورات التي تالي بالأكثرية المطلقة، لم ينص على غير ذلك لا. وكمان يمكن أنه ويك قبل مرة أسرني
هذا بلش السجال من أيام المثلث الرحمات البطرقس فاير،
لا أرجع لك هلأ بلك عن غير موضوع. نعم. هذا واجب على، وهيدي جزء من أنا برأيي يلي ممكن تكون استراتيجية جديدة لازم كتير من النواب يعتمدوها وتكون هي وسيلة من وسائل الضغط، أنه من واجبات النايب أنه ينزل على مجلس النواب. المشترع لما ما حط ضوابط للحضور لأنه بعقله أنه النواب هن ناس مؤتمنين، أنه النواب هن ناس أعلى من أنهم يكونوا صغار بكل ما الكلمة من معنى، اعتبر أنه هن دورهم بدهم يلعبوه، دورهم التشريع لازم يقوموا فيه مثل ما يجب، ودورهم الدستوري بانتخاب الرئيس أو بأي أمور أخرى من ذات المستوى أنهم يكونوا حاضرين، وبالتالي على النواب أنهم بيحضروا 128 وبصير في دورة أولى بنخلص من كل هيدا الجدال، ما بيجيب 86 ننتقل إلى الدورة التي تالي بتجيب 65، اللي بيجيب 65 بالدورة الثانية أو بالدورة العشرة صار موضوع آخر، ما بيعود فينا نقول مجلس النواب عم يعطل، بنقول إحنا مجلس النواب لم يوفق لغاية تاريخه بأنه يطلع الدخان الأبيض، بعده عم يطلع بعد كل جلسة الدخان.
هيدي ما كانت إشكالية طرحها غبطة
مثلث
الرحمات، قصة النص زايد واحد وعملت أزمة بوقتها.
ما لا 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 خليني
أوضح، عم نسأل عن الموضوع.
نو خليني أوضح هيدا. نعم. صراحة هيدا موقف لغبطة البطريرك، وبعتد الكنيسة والبطريركية هي بتجاوب، بس خليني أقول أنا شو اللي صار. هيدا نقاش
كتخوف مسيحي طبعا، فرض مش رئيس جمهورية من غير المسيحيين.
لا 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 مش
هيدا
كتير
الحكي
صحيح.
اللي بنحكى
نعم مش كتير صحيح.
نعم.
هلأ في حينه كان في جو سياسي معين، البعض اللي كانوا حول غبطة البطرك اجوا طلبوا منه موقف، او هن اجوا شيروا عليه بموقف او نصحوه او ابدوا وجهة نظرهم او رأيهم، كل هاو مقبولين.
نعم.
بس على قاعدة هن شو اجوا قالوا؟ اجوا قالوا انه إذا المسلمين، يعني هيدا نكون دقيقين باللي كل عم ينقال حتى مش كل واحد يفهمه مثل ما بده.
نعم.
اللي كان عم ينقال إنه المسلمين يلي عددهم 64 بيكفي إنه يجيبوا واحد مسيحي معهم بيصيروا 65، وبالتالي بيقدروا بالدورة الثانية أو التي تالي بيقدروا ينتخبوا الرئيس اللي بدهن إياه.
وهيدا صحيح.
هاي أساس لا خليني أقول، بس ما هي إذا بتقري مش باتجاه واحد، ولا ما بتكون موضوعية، وما بتكون عم تعالج الموضوع بشكل يطلع معك نتيجة إيجابية.
بهمني توضح
لها إياها. بدي أنا أخذ بالعكس، إذا إجوا 64 مسيحي.
نعم.
قالوا إنه إلديكو إليا هي اللي بتمثلنا بهاي المرحلة كرئيس الجمهورية، وإجا معهم مسلم واحد، شو بيكون تحقق دور المسيحيين أو لم يتحقق دور المسيحيين إذا كان هالموضوع
طبعاً
مسيحي؟
طبعاً في تمثيل صحيح هون.
فإذن ليش هال 64 بلس 1 البعض بيعتبروها صحيحة، وال 64 زائد واحد إذا كانوا المسلمين هي ما بتكون مزبوطة؟ فإذن بالحالتين في إمكانية تكون أو كل المسلمين أو كل المسيحيين. اثنين، ما بيقدروا المسلمين يجوا إذا بدك تحكي بشكل طائفي مقيت مذهبي وتخرجي من الوطنية، وهذا حق يصطف له. بس أنا ما في أنزل بمستوى، لا على مستوى لبنان الحر ولا على مستوي الشخصي، أن يفوت بهاي المتاهة الصغيرة. بس هني بدون يمشوا هيك يكرم عينهم. فإذن المسيحيين ما لازم يقبلوا إلا ما يكونوا هني 64 ويجيبوا معهم المسلم الزائد. ليش بدنا نعتبر أنه بالعكس هيكون في عنا خائن مسيحي مقابل 64 مسلم متراس بدون فرد واحد؟ هيدي التيوريك ما قد تكون نظرية بس غير قابل للتطبيق.
بس ولا مرة زبطت أصلا عند المسيحيين.
معقول غير؟ فإذن إذا مش زبط عند المسيحيين ما نحط المسؤولية على الآخرين، نجي منقول الدستور شو بيقول ومنطبق. اثنين،
بغض النظر عن أي اقتراحات،
وإذا كنتوا أنتم مصرين إنه هيدي وضعت لحماية المسيحيين، تفضلوا المسيحيين 64 يقولوا هيدا موقفنا بدون أي مسلم آخر. وبدي شوف ساعتها شو موقف كل المسلمين. أنا برأيي وقت اللي بيجوا المسيحيين طالما خايفين من 64 مسلم يتفضلوا يعملوا أبضايات، يعملوا هني 64 مسيحي. وحكما أنا عبر لبنان الحر بهذا التاريخ بهالبرنامج اللي معك، ال 64 مسلم صراح يقولوا نحن مع اللي أنتوا اتفقتوا عليه، لأنه هيك إني بيكون عم يحافظوا.
يعني هذه هي فكرك حقيقة المسيحية؟
هي إذا بتكون إذا بكون تعتبروها، مع العلم إنه أنا بالنسبة لي المسيحية مش هون، المسيحية هو بتكوين السلطة. هيدي صار عم نستفيد من كلمة ميثاقية لنقدر نحن نجيب الأمور إلى مصلحتنا. اثنين، أنا بدي أسأل القائلين بنظرية الـ 64 زائد واحد بالـ 86 كيف بيقدروا المسيحيين، إذا بدي يروحوا على هالنقاش يلي أنا برأيي كمان منه صحيح.
نعم.
الـ 86 كيف بيقدروا المسيحيين هن يقدروا يجيبوا الرئيس، يعني هون كيف بيكونوا حمي وحانوا بالـ 86 كيف يعني إذا قادرين يجيبوا 64 مسلم ما بيقدروا يجيبوا 86 يكملوا البقيه من عند المسيحيين؟ اثنين، اذا كان الهدف انه المسيحيين ينقوا الرئيس اللي بيناسبهم، ايت نظريا اسهل 64 زائد واحد ولا 86 للمسيحيين يجيبوا الرئيس اللي بدهم؟ انا برايي في استحاله تامه انه يقدروا المسيحيين ينتخبوا رئيس اللي هن بدهم اياه طالما في 86 صوت.
يعني مره ثانيه عم يضحكوا على الناس.
طبيعي مش عامل لك انا انه هيدا النقاش كله سوا مثل ما انا هلا رسمته، ان كان 64 مسلم زائد مسيحي او 64 مسيحي زائد واحد مسلم او 86، بكل هول بثلاثه سيناريو وين دور المسيحي اللي عم يجربه البعض يزيده بشعبويه مقيته صغيره ما لها قيمه، لبل بالعكس عم يحرضوا الناس بامور ما لهم يحرضوا فيها الناس على بعضهم. مع العلم انه انا بال86 يعني اصحاب هذه النظريه يقولوا لي كيف بيقدروا المسيحيين يجيبوا 86 صوت لالهم للرئيس اللي بدهم اياه طالما هن 64 والمسلمين 64. فاذا بنظريه ال86 المسلمين اصبحوا شركاء فعليين غير قابلين للنقاش بما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهوريه. بينما انا بسال يعني بيروحوا على هاي النظريه بقول له رئيس الحكومة هل بيقدر يكون يعني رئيس الجمهورية من بعد الاستشارات بيقدر يكلف رئيس حكومة وما يكون في ولا صوت مسيحي؟ أكيد روحوا، إذا ما بتعرفوا روحوا راجعوا الدستور. إذا ما بتعرفوا كمان روحوا راجعوا الدستور إنه الجلسة المنعقدة قانونا بمجلس النواب بـ 64 النصف زائد واحد تبعها بيعطي ثقة للحكومة. انتوا بتعرفوا انه رئيس مجلس النواب بيطلع بالدورة الاولى ب64 وبال65 وبالدورات التي تالي بدك وبعد سنتين لتقدر تشيله بدك 86؟ وحدوا فاذا المعايير وقولوا كل الناس ما بيطلعوا الا ب86 صوت، انا ساعتها ما بقعد بحكي بالموضوع، بصير تطبيق عملي.
طب يعني هون الدستور عم يعطي تقارب بالمعايير بس هن عم بغيروه عزوهم.
الدستور عاطي بالمبدأ، الدستور عنده مفهوم لأنه أوكي. بيعتبر أنه الحكومة
يعني كل حالة لوحدة المشترعة
هو بالمبدأ هيك لازم. بس عمول إذا أنتم بكون يعني لقلك لا، الحكومات هي النقطة الأضعف بكل الأنظمة الديمقراطية لأنه هي الوحيدة اللي ممكن تحكم نهار أو نهارين أو شهر أو سنة أو سنتين، بينما المجلس النيابية في صعوبة أنك تغيريها إلا بظروف محددة، ورئيس الجمهورية كمان لا تنتهي ولايته إلا بظروف محددة، وبالتالي من هيك المشترع ترك حيز أكبر بيتعلق بهو. بس بعقل المشترع هو كلهم بالنسبة له حضور كل النواب، هيدي المنا نقلع منه عطول حضور كل النواب، مشان هيك ما بتقعد كتير تفكر انه ممكن يطلع مثلا رئيس حكومة بستين صوت او بخمسين، او يطلعوا النواب على القصر الجمهوري وينقسموا على خمس مرشحين مسلمين حتى ممكن واحد بعشرين صوت يكون هو نفترضك نظريا انه اكتر واحد جايب عشرين صوت بيعمل رئيس حكومة مكلف 20 صوت، بس انتو عم تقولوا ما منفوت على الجلسة الا ب 86، طيب ما هيدا تكلف وعمليا قعد بنص السهلة السياسية وقال له أنا ما بنهز إذا ما بتعملوا لي البدية، مش هيك إنه عم يعترضوا؟
صحيح.
إنه لأنه ما في نص بيحددوا المدة والرئيس شريك معه، وهل هو يؤلف الحكومة بالشراكة مع الرئيس أو الرئيس بيؤلف الحكومة بالشراكة معه؟
يعني
كل هاي الملغوصة السياسية قائمة على عدم حضور الـ 128 وبالتالي جزء كبير من هاي الإشكالية بتنحل بالـ 128
وبس يمارسوا العمل الديمقراطي عن حق، ما بقعد في لزوم أصلا يفوتوا بكل هالجدالات.
مزبوط. اثنين بعد لأنهي بس كمان لهو الغيارة الكذابين، الغيارة الكذابين
الحربيات
ومنهم الحربيات على رأسهم
أوكي.
على مصالح المسيحيين. أنا بدي أقول لهم أنه إذا كان في جلسة منعقدة على نظرية نبيه بري والآخرين لازم يكون على طول حضور 86.
نعم.
إذا كان الحضور 86 وبقي 86 وانتقلنا إلى دورة ثانية وإجوا المسلمين، هاي دورة منعقدة مظبوطة، ما حدا هلا يطلع يعمل
خبرية إنه
بيفهم أخبار.
نعم.
يركز كتير منيح إذا مش عم يركز
ويعيد الحلقة كذا مرة إذا
ما
فهمها، إذا في شيء مش
هودي 86.
نعم.
شايف فاتوا قعدوا على بجلسة رجعوا من بالدورة الأولى ما حدا نجيب 86، بالدورة الثانية إجوا المسلمين نفس النظرية التعبانة اتفقوا 64 واحد مع واحد مسيحي من هودي 86، يعني إجا 64 مسلم والكمالة تبعيتهم مسيحيين، إجوا بالتاني دورة اتفقوا 64 مسلم هيك مثل ما هني دوكما قالوا نحن بدنا نرشح إكس وإدوا لقوا واحد خسيس هيك مثل ما بيهني إنه راحوا اشتروا واحد
بدوروا بفلكهم.
لا لا هني بدي أنا بدي روح على النظريات هيدا التعبانة أصلا صراحة
أوكي.
إنه جابوا واحد مسيحي كذا وصفوه بكل النعود جابوا، فإذا وجاب 65 صوت مين بيكون جاب الرئيس وكيف بنكون نحن عملنا ضمان للمسيحيين بال65؟
فاذا يعني بدعه، هيدي بدعه،
هي بدعه عم يستفيدوا منا البعض لي او يروحوا ليسكروا على حدا ما بدهم اياه يوصل بال65 او لانه ما بدهم انه العمليه برمتها تكون موجوده بنروح بنصعبها على 86 وبالتالي بصير امكانيه التفاوض إمكانية الابتزاز السياسي أكبر بكتير.
أكل حال المواطن اللبناني اللي بيتابع بكرة بيشوف إذا صار توافق وغيروا كل هيدي التركيبة رح يفهموا أنه كانت مجرد بدعة
يعطول كل مرة
إيه، ومش أول مرة بتصير هذا بدي لك إيه. مش أول مرة
وبالتالي بليز ما حدا يلطي وراء الله يرحم الباتريك سفير بنظرية مش صحيحة. كل اللي نقال للباتريك سفير هاي وطلع هو قال أنه 64 بلس قال أنه خي روحه
كانت مش مجرد طرح يعني.
هو همه كان أنه المسيحيين بما أنه هذا النظام بلبنان ركب بهذا الشكل أنه المسيحيين يكون هن عندهم التمثيل الصحيح ما يكونوا الآخرين. هاي كل الفكرة. بس إذا بتيجي ترسميها حتى على الورقة والقلم مثل ما توصلنا بآخر شيء 86 حضور وحتى لو 128 حضور بدي روح أنا أبعث لننهي مع يمكن طولنا شوي
لو بس ضروري تشرحهم
ماشي. لو 128 موجودين لو 128 موجودين وإجا 64 مسلم ومسيحي قرروا صوتوا باتجاه واحد بيعمل رئيس ولا لا؟
بيعمل.
كيف بيكون عامل رئيس بال64 ولا مش بال64؟ يعني ليش من الأساس نحن عم نعمل كل هالجدال؟ من الأول نقول نعمل الجلسات مثل ما لازم، منطبق الدستور كما هو، ما منزور ولا منبتدع قراءات ومفاهيم جديدة منا دستورية وهي آنية فقط
يعني
تخدم
حجج على
فريق أو فريق آخر، حجج على الآخر. تفضلوا انزلوا كلكم على مجلس النواب وانتخبوا اللي بينتخبوا وخلوا الناس بعدين تحسبكم، لأنه أنتم 128 حسابكم مع الناس أول على آخر.
مزبوط.
هلا بيعرفوا يحسبوكم ما بيعرفوا يستفلوا، بس حسابكم عند الناس.
صدقني الناس عم بيزيد الوعي عنده عم تعرف
تحاسب.
معنا وقت بعد خمس دقايق بنقدر نحكي بالرسوم العقارية ولا منلحق؟ إذا ما منلحق اليوم
أنت اللي بتلاقيه مناسب. إذا ما بقى عنا شيء على هذا المستوى فينا نحكي.
هلا أنا كان عندي سؤال تاني عن موضوع الترسيم بس بيتأجل مش طوارئ، تشوف إذا فينا نلحق نفيد الناس بالموضوع العقاري تحط لنا الضربة. يلا.
انتبه على القانون. انتبه للقانون.
ماتر الرسوم تغيرت بموضوع العقاري بالدوائر العقارية بعد الموازنة الجديدة ولا لا؟ انخفضت ولا طلعت؟
لا انخفضت، بس حنقول شو اللي صار.
شو اللي صار؟
أول شيء مثل ما كنا قلنا قبل أنه في مجموعة قوانين بسموها هني فرسان الموازنة، أو قوانين بتجي بقلب الموازنة مع أنه مش لازم يكونوا يعني أكتر من الموازنة عددهم.
نعم.
وأهميتهم.
نعم.
ولكن هلأ ماشي هيك أنه فرسان الموازنة بمرقوا فيها كل القوانين يعني زي طابع ضريبة، ومبيناتهم يعني الأشياء اللي انعملت هلأ تعدل كل ما يرتبط بتسجيل العقار إن كان على مستوى حق الرقبة ولا حق الاستثمار يلي قبل.
شو يعني حق الرقبة؟
أوكي، حق الرقبة يعني أنت بتملكي العقار أو الشقة، ولكن الاستثمار يكون لشخص آخر.
أوكي.
أوكي، يعني فيها أنا مثلا سجل الشقة باسمك
وأعطيك حق استثمار،
استثمار لألي، وبالتالي أنا في أقعد فيه أو أجرها طالما أنا على قيد الحياة. بعد الوفاة بترجع بترتبط الاستثمار مع الرقبة هو ذاته. دونك إذا كان حق رقبة عم ينبع أو حق استثمار عم ينبع، هلأ بالقانون الجديد اتنيناتهم بيخضعوا للواحد يحصل فيهم على قيمة تأجيرية. هالقيمة التأجيرية قديما كانت الرقم يلي يطلع من القيمة. القيمة التأجيرية شو معناتها؟ يعني بماذا تقدر الدوائر الضريبية قيمة هذا المأجور؟ أوكي، كانوا لحتى يعتبروا القيمة المأجور كانوا ياخدوا شو بيطلع رقم. يعني نفترض طلعت مثلا مليون ليرة القيمة التأجيرية، كانت تنضرب ب 12.5 وتروحي فيها انت على الدوائر العقارية. اذا كان عقدك اقل بيشقلوا لك اياها لحتى تصير موازية ل 12.5، واذا كانت اكتر بتبقى اللي هي اكتر اكتر. ولكن فعليا بالدوائر العقارية كان يصير شيء اخر تماما. ما حدا كان يعتبر قيمة التأجير، رغم انه هذا اجراء كان ياخد كتير وقت وياخد كلفة وياخد يعني استهلاك للإدارة وللمكلف وللي عم يتابع المعاملة. لأنه ترجع الدوائر العقارية تقول لك لا لا أنا عندي واحد بيع شقة قبل أكتر بدي أعلي لك، واللي ما بيعجبه بحاولوا كانوا على النيابة العامة المالية.
أوكي.
النيابة العامة المالية بتكلف خبير خبيرين وبيروحوا بيكشفوا على الشقة وبيرجعوا إذا في تخمين بيعملوا لك تخمين جديد، وإذا ما دفعته بحاولوك عند القاضي المنفرد الجزائي. اللي منيح باللي صار هلا، هلا رح نفوت على المباشر.
نعم.
من بعد ما عملنا
تحضرنا
للي صاير.
نعم.
اليوم القيمه التاجيريه اللي بتصدر المليون صارت تنضرب ب 30 بدل ب 12.5.
يعني
اذا كانت انت قيمه القيمه التاجيريه لشقتك مليون ليره، بدل ما كانت قبل تطلع 12.5 صارت 30 مليون.
اوكي، هون كيف بتساعد ال
دحول 30 مليون؟ اول شيء بهالنقطه اعتبروا انه 30 مليون يعني 30 مره، ولكن ما بقى لها حق الدوائر العقاريه او اي دوائر اخرى تعدل الرقم.
اها،
هيدي جزء يعني ريحته من ممكن يكون بين مزدوجين، قد يكون انه في بعض الموظفين بيستفيدوا بيقول لك ما بعلي لك ببطي لك، وبالتالي اصبحت كل العمليه تنتهي عندما تحصل على القيمة التأجيرية. ما بعود انت عرضة
لأي تعديل،
لتعديل أو... لا بالدوائر العقارية ولا بالنيابة العامة المالية.
نعم.
نعم. قبل كان يندفع 5% الرسم، هلأ صار 3% الرسم، وبالتالي عم نحكي تقريبا بما يوازي النصف نزل
التسجيل. ليش زادوا بمطارح وخفضوا بمطارح أخرى مثل هيدي مثلا؟ ما كانت مفيدة لخزينة الدولة؟ لو
لحقلك شو عملوا هني إذا بدك عملوا موائمة. لا، لأنه اعتبروا أنا إذا بطولك على 3 علولك من تاني ميل لـ30. يعني ديجا من 12.5 لـ30 عملوا إنكريز كتير كبير. 2، التخمينات اللي حتصير هلأ بالدوائر بالمالية ليعطوك القيمة التأجيرية رح تكون على الأرقام الحالية مش على أرقام قديمة. مجبورين يعملوا، انتبه على كلمة مجبورين مثل ما بقولوا من سطر تحتها، مجبورين يعملوا تقييم للشقة بتاريخه، ما فيهم ياخدوا على
تقييم قديم،
قيمة تأجيرية قديمة أو إذا كان فيها مستأجر.
يعني عطول بيعدلوا بيزبطوا حالهم.
وبالتالي لا، أنا برأيي هيك أحسن للدولة. بس شو إجوا قالوا لك؟ يعني بدل ما يقولوا لك خليها 5% و30 ضعف وبدنا ناخد على التخمين الفعلي اليوم، بصير الناس مع فالج ضريبة من وراء الموضوع. بعد ما يكون في فالج ضريبة
عندنا أصلا فوالج المعطرين،
اعتبروا انه بكرة رح يخمنوا لك سعر شقتك تقريبا رح يصير فعلي.
نعم.
وبالتالي انت رح تدفع 3% على السعر الفعلي.
طب شاطر،
وخلصنا.
مرسي كتير لألك ماتر فادي ظريفي. اكيد موضوع الترسيم بسألك هي الاسبوع اللي جاي. هل يمكن فصل الثقافة عن عملية التطور والخروج من أي أزمة ممكن تقطع بالبلد؟ وقديش نحن بحاجة أنه نحافظ على مستوى معين من الحرفية والتطور والثقافة والعلم حتى ما تخدنا الأزمات الصغيرة كانت اقتصادية ولا غيرها إلى مكان لا يشبهنا كلبنانيين؟ بهن اليوم ضوي على مسابقة كتير مهمة تحت عنوان أدباء من المتن. هاي هالمسابقة عم بينظمها النائب ملحم رياشي بالتعاون مع الام تي في ولبنان الحر. مشان هيك نحن تناخد تفاصيل أكثر عن هالمسابقة. معي مباشرة عبر الهاتف النائب ملحم رياشي. الله معك.
صباح خير
استاذ ملحم. كتير مهم انه ما نخلي ولا اذا بدك ازمة تخلينا نحط حد لتطلعاتنا اللي بتأدي الى مزيد من الثقافة والعلم والمعرفة، وهذا اللي عم تعمله يمكن اليوم، فينا نقول هيك؟
اذا بدك فينا نقول اكتر من هيك.
نعم.
انه الجوع والعطش بينحلوا بس اذا اصبنا بعطب حضاري، يعني انتهينا.
حلو كتير. شو عم بتحضروا؟
حضرنا مسابقة لطلاب متن أو أي طالب بحب يشارك يعني، بس أنا بالأخير مش وزارة يعني ما في افتحها كتير.
نعم.
أنا ويعني الفريق اللي عم بيساعدني وبالتعاون مع الام تي في ولبنان الحر لطلاب من عمر 14 لعمر 16. هلا اذا اقل من 14 بكم شهر، اكبر من 16
مش مشكله. صحيح.
نعم. عاملين هالقد حنبليه يعني.
نعم.
لانه منحب انه يشاركوا الطلاب لا يجاوبوا على اسئله لها علاقه بأدباء من المتن الشمالي. بتعرفي المتن غني كتير بالأدباء، فاخترنا مجموعه معينه منهم، وإذا توفقنا ومش الحال حنعيد المسابقة مع أدباء تانيين ومفكرين تانيين كمان من المتن، ونفتحها لأعمار أكبر. والمسابقة إلى جوائز مالية، فضلت أنه تكون جوائز مالية أفضل طريقة يعني. ليش تنقعد
للتحفيز يعني برأيك ولا كيف؟
للتحفيز أكيد، وخاصة أنه الوضع هلأ صعب، خلي يكون الجوائز المالية للناس الناجحين يعني.
نعم.
وهلأ ب15 شهر بتخلص التسجيل، وبعدين بندعي منحدد دغري يوم المسابقة. المسابقة هي كناية عن 20 سؤال عن أدباء من المتن.
نعم.
حطينا لهم أسماءهم على الدعوة، نسينا بالواقع عبدالله غانم، رجعنا بعدين قلنا لهم عنه يدرسوا عنه. والمسابقة أوبن بوك يعني ما في لزوم بيدرسوا، بس فيهم يستعينوا بالمراجع. وآخر سؤال بالمسابقة هو فقرة أدبية على الطالب أنه يكتب حوار بينه وبين الكاتب أو الأديب حول أحد كتبه،
اللي هو بيختاره يعني. أكيد
يختار أديب ويحكي معه عن كتاب من كتبه.
طب أنتوا بتأمنوا المواد اللي لازم يدرسوها ولا بيكفي تعطوا الأسماء وهن بيبحثوا عن المعلومات؟
مواد متوفرة يعني.
نعم. هن بيبحثوا عنها.
وما دعينا بواسطة المدارس، لأنه تقريبا في 1000 مدرسة يعني بالمتن بين خاصة ورسمية، فدعينا الطلاب بواسطة السوشيال ميديا، الفيسبوك والتلفزيون
والإعلام. نعم. نعم.
ولبنان الحر، ولا تكون مفتوحة يعني. عم بيجي اتصالات على فكرة من طلاب من خارج المتن انه هني ولاد المتن بس ساكنين ببيروت مش من مدارس المتن او كذا. بحب اقول اي طالب بحب يشترك
حتى لو مش من المتن يعني.
ما ما ولا ما ناقصة اصلا. الطلاب اللي عم يتعلموا بالمتن في منهم مش من المتن وعم بيشتركوا، فأي طالب أي حدا بحب يشترك فيه يشترك على الاتصال على الأرقام الموجودة بالأسماء الموجودة.
أكل حال في رقم كتير هين ليتصلوا فيه وينحافظ، خليني أقوله على الهواء. 03-73-73-73 رقم كتير هين للاشتراك. صحيح. هيدا أهين واحد عم أقوله على الهواء أنا.
صحيح.
بس في عندي سؤال استاذ ملحم رياشي، هيدا العمر كتير كريتيك بين 14 و16، خصوصا اليوم هيدا العمر للسوشيال ميديا، مش للأدب، مش للثقافة، مش لل إذا بدك تطوير المعرفة بهيدا العمر. اليوم بعمرهم عم بينبشوا على المعلومة بسهولة وما قالوا جلادي يقروا يعني بيروحوا على الصورة أكتر ما بيروحوا على الكلمة. كيف برأيك هالإقبال عم بيكون؟ بركي أهلهم ساعدون أو اشتغلوا عنهم مثلا.
يشتغلوا عنهم بالفحص، ما رح يشتغلوا عنهم، رح يكون في امتحان، رح ناخد مدرسة
أوكي.
ويعملوا الامتحان فيها. وإذا بيساعدون أهلهم بيساعدون رفقاتهم أي حدا بيتعاون هيك بدل ما يلتقوا بالسوشيال ميديا بأمور مسطحة، فيهم يتبادلوا بالسوشيال ميديا أمور
ثقافية. إيه
طبعا. مش يعني بعرف أنه السوشيال ميديا مسيطرة على العقول هالأيام، بس المهم انه نخرجهم من تعليب هيدي العقول وتصير السوشيال ميديا بخدمتهم مش هي بخدمتها. اليوم لما نستثمر نحن بعقول شبابنا وطلابنا بهذا العمر بأي حركة ثقافية أدبية معينة منكون عم نستثمر بالمطرح الصح وبالاتجاه الصحيح.
هلأ هيدا خرق
منكون عم نعمل شيء لإضاعة الوقت صراحة يعني مثل كل شيء عم بيروح وعم بيزول وعم نصير كلنا سوا مثل بيسموه بالفرنسي لبامينيت يعني مثل هيك الفاست فود يعني.
نعم وما أدراك أثار الفاست فود على
100% صار الفاست فود الجانك فود
كمان. ما هيك؟
ما هيك
هيدا خرق كتير مهم رح يكون في له خطوات أوسع لاحقا يعني أعمار أكبر غير أنه
أكيد أكيد بس لمفكرين يعني عم نحكي بالمرحلة الجاية عم رح يكون مفتوح للأعمار بس لمفكرين يعني من المتن مثل يوسف السودة مثل بوري جميل مثل أنطون السعادي مثل شو اسمه أمين الريحاني أكيد رح يتكرر
نعم.
لأنه كمان يتعاطى بشأن السياسي مجموعة مفكرين وأدباء بس كمان لهم بعد آخر سياسي وعقائدي بشكل أو بآخر يعني نحن جاهزين لأي حتى فكرة لنقدر نطور هيدا العمل ليكون في له طابع الاستدامة
نعم.
لأنه ما لازم نكتفي باللي بين إيدينا من يوميات وما أدراكي يعني
صحيح
الديكو بتعرف قد بشعة وقد مقرفة بس بذات الوقت فينا بهال البير البشع اللي عايشين فيه يكون في عليه نقطة عسل بس هيك يتحلوا الناس فيها ويشوفوا جانب إيجابي يحوم النحل عليها مش بس الزرائط.
استاذ ملحم اللي عم تعملوه يمكن اليوم هيك مبين انه خرق بسيط ولكن على المستوى البعيد عم بيشكل او عم بيخرج فيما بعد نخب لانه الاولاد بهذا العمر بس تبين موهبه معينه عندهم اكيد بعد الامتحان رح تبرز مواهب انا اكيد استثنائيه بس تبلش تلقط النخبه من هذا العمر تبين انه هي رح تعمل
الله رح الام تي في ولبنان الحر اكيد يتولوا استضافه الناجح الاول والثاني والثالث يعني خمس جوائز نحن وإن شاء الله يكون في يعني يطلع هيك أنا صراحة مني عم بحلل وفكر شو لازم أعمل بإشياء أكبر أو كذا صراحة أنا أخذها بكل بساطة أنه لازم
لتشجيع الثقافة
هالقد مش أكتر يعني ما بأي بعد آخر يعني.
طب مين مغطى تمويل الجوائز أستاذ ملحم؟
مجموعة أصدقاء يعني من خرزاني يعني ما بتطلع $2000 كل العملية
مظبوط المرتبة الأولى 800
أكيد في أنا ومجموعة أصدقاء لألي يعني أصدقائي
بدي أول شيء نشكركم ونشجعكم على هالمبادرة بتحب تواجه أي رسالة تختم فيها لأنه السبت الامتحان رح يصير بعشرة كانون الأول
بدي بس نضل نتابع سوا معك الديكو بس لوقت الامتحان نزعنا لهم عنه عبر برنامجي
نعم
وبدي استفيد من اني معك على الهواء لارجع عزي لبنان بالكبير روميو لحود يلي غادرنا اليوم الى المكان الاجمل
الى المكان الاجمل الى الحضن السماوي بدي أشكرك كتير أستاذ ملحم الياشي الله يقويك دايما بكل هيدي المبادرات المشجعة على الثقافة بعصر عم يضربولنا القطاع التعليمي عم يضربولنا القطاع الصحي هيدي المبادرات بتضل تقول أنه في ناس متشبسة متشبسة أنه نحن بدنا لبنان هويته واضحة ومكملة ما حدا بيقدر يسرق منه
أنا بدي كل الشباب ما يخافوا لأنه الحضارة اللي مبنية على لبنانية حضارة ثابتة حضارة لبنانية حضارة مشرقية عريقة وحضارة أساسها الجغرافيا وأساسها كل هالأثارات الموجودة بهيدا البلد يلي ضاربت الجذور بالتاريخ وهيدي بتأكد انه هيدي صحيح أقوى من الوجع وأقوى كمان من الجوع بس هي الوحيدة اللي رح تضل والباقي كله رح يروح
أكيد بالمهم نضل عنا هالصمود والنفس الطويل الله يقويكم أستاذ ملحم الياشي شكرا لك
مرسي
خليني يعطي معلومات ما قلناها على الهواء تنستفيد من الأستاذ ملحم رياشي يعطينا المعلومات الثانية. آخر مهلة للتسجيل بهذه المسابقة هي 34 تشرين الثاني 2022. طبعا في أكثر من رقم للاتصال ببعدد من الأشخاص للاشتراك. رح أذكر أنا الرقم الأسهل للحفظ 03-737-3733. الفحص أو الامتحان رح يكون السبت بعشرة كانون الأول 2022، وأكيد ضروري الطلاب المشاركين واللي عندهم هيدا الهوى الأدبي الثقافي أنهم يطلعوا على أعمال أدباء المتن اللي هني رح أذكر الأسماء المكتوبة: إليا أبو ماضي، ميخائيل نعيمة، أمين الريحاني، توفيق عواد، خليل حاوي، إليا حاوي، أسعد رستم، لبيب الرياشي، صلاح لبكي، سليمان كتاني، عيسى اسكندر المعلوف، جميل جبر، إبراهيم المنذر، ورشيد أيوب. وطبعا في جوائز متعددة لخمس مراتب بيحصلوا عليها الطلاب بعد الامتحان. ياريت كان بعده معنا معالي الوزير، عم بيطالبوا الناس فيه تيدبر لهم قصة المونديال ويحضروها مثل الخلق. قضية تانية كتير مهمة لا تقل أهمية، قضية اللبناني المحتجز، اللبناني الأرمني المحتجز في أرمينيا. شو صاير مع فيكان أوكليجيكيان وليش محتجز برات لبنان؟ إذا حدا بده يتصل ويحول لعند زميلنا على أي إكستنشن بيطلب، مش على الهواء، بدنا قسم الصيانة. يعني 0922-55577 وبيطلب رئيس قسم الإرسال. أوكي، صاير مع فيكان؟ معي زوجته عبر الهاتف ليندا أوكليجيكيان. الله معك. قضيتكن قصتها قصة، خبرينا أول شيء شو صار معكن حتى نعرف يعني كيف نعلي الصوت نحن وياكن.
فيكان نحن عائلة مؤلفة من خمس أشخاص: فيكان، أسيرج، كريستين، وأنا.
نعم.
والوالدة تبع فيكان.
نعم.
فيكان كان بالجيش اللبناني، خدم لمدة 16 سنة.
وهلا قد ايه عمره؟
عمره 43 سنة هلا فيكان.
اوكي.
من بعدها يعني تدهوري بصحته بالجيش، عمل عمليات قلب، عمليات الميل بقلبه، عنده ديسك، طلع من الجيش ودهورت أوضاعنا كثير بلبنان.
طلع بطريقة شرعية قانونية. تصرح قانونيا. نعم.
اكيد تصرح قانونيا.
نعم.
من بعدها تدهورت الأوضاع بلبنان، بلشت تدهور، وكانت الدولة الأرمنية بلشت تقدم جنسيات لكل الأرمن الموجودين بلبنان على علم الكل يعني.
صحيح. هيدي كنا قلنا بقلب
2018.
نعم.
طلعت له الجنسية الأرمنية لفيكان، راح على أرمينيا وطلعت له الجنسية الأرمنية ورجع.
نعم.
حضرنا كل شيء هون، بيع كل شيء عنده، قال لي نحن بدنا نروح على أرمينيا. أنا طبعا لأنه بنتي بالمدرسة، قال لي أنا رح فل قبلكم، حضر، قدموا لي أرض وبيت بناغورو كاراباخ، رح نعيش هونيك، وبس تخلص البنت هون المدرسة السنة تبعها بتلحقوني.
نعم.
كانت أول القصة.
نعم.
فلبي كان فتح مطعم بأرمينيا وفتح محل كوافير.
وتعادته الدولة يعني تفتحون؟
طبعا.
نعم.
طبعا يعني.
نعم.
من بعدها بلشت كورونا، سكرت المطارات، ما بقى نحن قدرنا نلحقه.
نعم.
من بعد كورونا بفترة صغيرة بلشت الحرب بأرمينيا.
مزبوط.
بكان كمواطن أرمني بيحمل سارة الجنسية الأرمنية انطلب على الاحتياط الجيش الأرمني.
نعم.
بكان ما كان بده يروح بس اضطر.
وضعه الصحي ما بيسمح له.
ما بيسمح.
وقال له ما كان تسرح من الجيش من هون.
صح. راح لمدة 4 أيام.
نعم.
لمدة 4 أيام على الأرض. ورجع. ما قدر يكفي لأنه وضعه ما بيسمح له. ما بيقدر يمشي مضبوط إجريه. عنده مشكلة بإجري وعنده مشكلة بظهره بالديسك. فحمل حاله ورجع. بعد وقف إطلاق النار بعد 33 يوم من الحرب أعلنوا وقف إطلاق النار وكل واحد عنده أغراضه بناغورو كاراباخ بشوشة يروح يجيبهم.
نعم.
فبكان طلع بسيارته التاكسي اللي هو اشتريها اللي بينقل فيها سواح من المطار وبيبرم فيهم بيريفان بأرمينيا. راح تجيب أغراضه. طلع قدامه حاجز الجيش الأزري وقفوه على جنب أخذوا منه تليفونه. طبعا في كان بتليفونه في صور لابس فيهم البدلة الأرمنية.
نعم.
وهون بلشت القصة.
شو
صار؟ أخذوا لفيكان.
نعم.
أخذوا لفيكان. هو كان في معه مرال نجاريان اللي طلعها رئيس الجمهورية اللبناني بعد 4 أشهر من العذاب هي بسجن أذربيجان.
نعم.
أخذوا من بعد 1.5 سنة ما كنا عم نقدر نتواصل ولا نعرف شيء عنه. وصل له الصليب الأحمر الدولي بعت لنا أول مكتوب بعت لنا إياه إنه هو محتجز بباكو. من بعده تواصل مع وزارة الخارجية تواصل مع السفارة تواصل مع الكل. ما حدا عم بيقدر يعمل له شيء. ذي كان تهم إنه إرهابي ومرتزقة.
ما حدا عم يقدر يعمل له شيء ولا ما عم يعملوا مجهود ليعملوا له شيء؟
يعني هن عم يعملوا المجهود. يعني أنا بشكر وزارة الخارجية والسفير غادي الخوري عم يعمل مجهود كتير كبير بس أذربيجان ما عم بترد أبدا على الدولة اللبنانية أبدا ولا بأي شكل. يعني
سميتي لي شخص تاني تم إخراجه أو إخراجه
مرال مجاريان اللي نعم. هي كانت موجودة مع دي كان هي من رفقاتنا.
ليش هي تم إخراجها وهو لقى؟ شو الفرق؟
لأنه هي ما عندها صور بالبدلة العسكرية.
نعم.
اعتبروها مدنية قدروا قدرت الدولة اللبنانية تطلعها بس بكان اعتبروه مرتزقة. كرمال هيك حجزوه أخذوا الباسبور اللبناني الأرمني منه.
نعم.
وتحكم بمحكمة بباكو والحكم 20 سنة مرتزقة.
وهيدا
بدون أي ما عم يسمحوا حتى بالدفاع عنه أو حتى إنه يوصل عامل عنده تنقدر ندافع عنه.
طب هيدا الحكم شو اللي بيقدر ينقضه مثلا؟ اليوم في منظمات عالمية غير قصة الصليب الأحمر اللي ما بيقدر يتدخل بشكل قانوني. لجأتوا لشي جمعيات أو منظمات عالمية تعنى بحقوق الإنسان؟
أنا للصراحة هلأ بلشت لأنه
فقدتوا الأمل من القدرة من قبل الدولة.
فقدت الأمل إنه من القدرة إنه الوزارة تقدر تجيبه. فأنا هلأ صرت عم ببرم على منظمات بدي حدا يساعدني.
نعم.
يعني أنا وضعي صار كتير مخزي. يعني أنا فتت كورونا صار عندي التهاب بالرواية ووقفت شغلي بنتي تركت مدرستها وبلشت تعيل العيلة. نحن بحاجة لفيكان. يعني نحن ما عم بلاقي حدا يقدر يقول انه انا قادر ساعد لفيكان. الدولة الأزرية عم تمنع اي شخص انه يوصل لفيكان.
يعني انتم من ازمة اقتصادية بلبنان لازمة اصعب
بكتير. يعني هربنا من الفقر علقنا بالمرتزقة. لفيكان مران مجريان وقت رجعت على لبنان قدمت إفادتها إنه بكان منه مرتزقة وبكان وانضغط عليها تتشهد إنه هو مرتزقة.
نعم. طب في شيء بعدكم عم تتواصلوا معه هلا في إمكانية تحكم؟
كل شهر بيدق لنا لمدة دقيقة عبر الصليب الأحمر الدولي. آخر اتصال كان نهار الجمعة منه كان وضعه أبدا منه منيح. كان عم بيصرخ هو ما بيخلوه يحكي معي عربي وأنا ما بعرف أحكي أرمني.
نعم.
أنا لبنانية مني أرمنية.
نعم.
صار في صريخ بيناتهم وتسكر الخط. لجأت للتلفزيونات، لجأت لوزارة الخارجية، لجأت للكل، ما بدون أي جدوى، يعني ما في حل بكاد.
طيب هون
ما حدا عم بيلاقي حل.
في انتهاك كتير كبير لحقوق الإنسان، شو يعني بالشهر مرة لحتى يحكي معك؟ شو يعني حكم من دون دفاع، من دون مواجهة؟ في انتهاك لحقوق الإنسان
غير هيك.
ومفروض انه هيدي المنطقة معروفة انه منا من المناطق، يعني خلينا نقول الفيق القمعية، ايه انه منا أنظمة قمعية. خلينا نقول
انا بدي خبرك بكام بيطلع 95 كيلو كان.
نعم.
انا بشوف الفيديو، كل ما يبعتولي فيديو بيبعتولي فيديو لمدة دقيقة عم بيقلنا انه انا منيح. بتشوف بكام تقلو 45 كيلو.
اف. وهو أصلاً قلتي لي أنه عنده مشاكل بالقلب كمان.
عنده مشاكل بالقلب، عنده مشاكل، فوتوه كذا مرة على المستشفى وأنكروا هذا الشيء. يعني نحن كنا عم نعرف يتصلوا فيه، بتعرفي بس يفوت على المستشفى دغري بيتصلوا فيه صحفية من أرمينيا، هل عندك علم أنه في كان صار بالمستشفى؟ ما بقدر أعرف شيء. وقتا بيتصل فيه
أنت بتقدري أنك
على المستشفى ما بيقدر يجاوبني.
انت قادرة انك تروحي ولا ماني قادرة انك تروحي لتتابع قضيته عن قرب؟ يعني
ابدا ما بيخلوني، يعني يعني عرضت اني انا اروح على اذربيجان، اطلع مع محامي على اذربيجان، منعوني، قالوا لي ما فيك تروحي لانه يمكن تتعرضي لشيء منه منيح باذربيجان.
يعني ممكن انت كمان كونك زوجته يتم توقيفك مثلا؟
صح.
طيب نحن عم ندوي على هذه القضية عبر إذاعة لبنان الحر مدام ليندا حتى توصلي رسالة معينة، شو عم تطلبي ومن مين حتى تتساعدي؟
أنا بتمنى أنه أنا بعرف نحن عنا 128 نايب بلبنان.
نعم.
صح؟
نعم.
و 128 نايب كلهم عندهم علاقات مع تركيا، عندهم علاقات مع روسيا، عندهم علاقات مع إيران، وحدا منهم بده يصير رئيس جمهورية كلهم بيسافروا.
نعم.
وبيعملوا وصايب. أنا عم بطلب منهم بس خلصوا جوزي، ما بدي شيء، كلكم علاقتكم منيحة، تركيا بتمون على أذربيجان، روسيا بتمون على أذربيجان، إيران بتمون على أذربيجان، بكان بريء، والدولة اللبنانية لو ما كانت عارفة إنه بريء، والسفير غادي الخوري ما كان دافع عنه.
يعني في
أنا بطلب
نعم تفضلي.
أنا بطلب من اللواء عباس إبراهيم، بطلب من أي شخص قادر يوصل لبي كان كثير، بيومات ما شافوا، خيومات ما شافوا، أنا تحت ما بقى منيحة، بدي بي كان ما قادرين نعيش بعدين.
نحن بنحترم دموعك ليندا، وأكيد وضعكم لا النفسي ولا المالي ولا الاقتصادي تحسدوا عليه. إن شاء الله يكون في حدا عنده هيك ضمير من اللي قادرين إنه يعملوا شيء، يكون عم يسمع ويتواصل معكم. شو الولاد شو وضعهم ليندا؟
بنتي كانت تحلم تعمل قهضة، تركت مدرستها تقدر تعيشني أنا وزبطة.
قدي عمرها؟
عمرها 19 سنة، اشتغل من الصبح لعشية تقدر تقبض 5 مليون تتعمينا، عم ننقل من بيت لبيت، مش قادرين ندفع الأجار، وضعنا صار سيء.
وانتو بحاجة لبيكان. نعم. بس تذكر انه ليندا هي زوجة المواطن اللبناني الارمني فيكان اوكليجيكيان اللي مسجون خلينا نقول بأذربيجان بتهمة المرتزقة والارهاب بسبب سفره الى ارمينيا وحصوله على الجنسية ليقدر يهرب من الوضع الاقتصادي المتردي والفقر في لبنان ويقدر يجرب يفتح او يأسس شغل بأرمينيا، ولكن حصلت الحرب والقوات الاذرية محتجزته وحكم 20 سنة بتهمة الإرهاب والمرتزقة، وطبعا هن بحاجة لأي حدا بيقدر أنه يعمل خرق ويوصل ويجرب يبحث بقضية فيكان. شو بتحب تقولي كلمة أخيرة ليندا؟
أنا بدي بس أشكرك، وبدي أطلب من كل اللي عم بيسمعني، كل اللي عنده نفس أحساس بهالعائلة وبفيكان يساعدنا، بس إذا اللي بطلبه فيكان بريء، فيكان رح يموت بالسجون الأزهرية، فيكان ما بيضايم.
سلامة قلبه، وإن شاء الله أكيد بيضاين، وإن شاء الله بترجعوا بتشوفوه عن قريب.
ميرسي كتير لأديك، ميرسي كتير لألكم،
ورحنا رح
دويتي على هالقضية،
رح نتابع معكم القضية لينتا. كل التوفيق.